أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال قدس سره الأمر الأول الجمع العرفي. ما زال الكلام في الباب التاسع التعادل والتراجيح أي بحث التعارض، وتقدم أنه ذكر المصنف قدس سره تمهيدا ثم ذكر مجموعة بالتالي من الأمور من الأبحاث تندرج تحت عنوان المقدمة، فذكر سبعة أبحاث من خلالها هذه الأبحاث اللي هي مقدمة لبحث التعارض، بيّن حقيقة التعارض، شروط التعارض، الفرق بين التعارض والتزاحم، وثم بعد ذلك أنه تعادل وتراجيح المتزاحمين ما هي القاعدة في ذلك، ثم بيّن الحكومة والمرود، ثم القاعدة في المتعارضين، يا قاعدة القاعدة العقلية في المتعارضين، هل هي التساقط أم التخيير، انتهى إلى ماذا؟ إلى التساقط. ثم بعد ذلك بيّن أن هنالك قاعدة عرفية وهي الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، اللي هي هذه القاعدة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فيما إذا لم يكن التعارض مستقر بل كان التعارض غير مستقر، حينئذ لا داعي إلى ماذا؟ إلى أن نعمل بالقاعدة الأولية اللي هي التساقط، وإنما نجمع ما بين ظهوري هذين الدليلين. بعد بيان ذلك هذه المقدمات الآن يدخل في ذي المقدمة اللي هو بالتالي المسائل الأساسية في بحث التعارض، ويبحث هنا ثلاث أمور. الأمر الأول الجمع العرفي. الجمع العرفي هو بالتالي أنه بيان لهذه القاعدة التي ذكرها في المقدمة، الجمع مهما أمكن أولى. هسا الجمع بأي نحو يكون، كيف أنه أننا نجمع؟ الجمع العرفي يبين الموارد، يبين شنو المراد بالجمع العرفي والموارد التي من خلالها يحصل الجمع العرفي. هذا الأمر الأول في ذي المقدمة. بالنسبة إلى الأمر الثاني اللي هو القاعدة الثانوية للمتعادلين، يعني بمعنى شنو؟ النظر إلى ماذا؟ إلى النصوص والروايات أنه الدالة على ما هو الموقف عند التعارض. إحنا القاعدة الأولية العقلية التساقط، لكن إذا ورد دليل على شيء فنعمل بذلك الشيء اللي هي الروايات البيانية، وسيأتي إن شاء الله ذكرها وبيانها. الأمر الثالث اللي هو آخر ما موجود في ذي المقدمة اللي هي المرجحات، والمرجحات على مقامات ثلاثة. المقام الأول المرجحات المنصوصة التي ورد ذكرها في الأدلة، الترجيح بالأحداث، الترجيح بالصفات، الترجيح بالشهرة، الترجيح بموافقة الكتاب، وكذلك بمخالفة العامة. هذا المقام الأول في المرجحات. أما المقام الثاني في المرجحات وهو المفاضلة بين المرجحات، والمقام الأخير أنه في المرجحات في التعدي عن أنه المرجحات المنصوصة. يمكن هذا وين المرجحات، هذا وين؟ هذا فيما إذا كان التعارض تعارض مستقر، أما إذا كان التعارض تعارض غير مستقر فالجمع العرفي هو الذي يكون ماذا؟ محكم. أما إذا كان التعارض مستقر نرجع حينئذ ماذا؟ إلى المرجحات، وإلا إن لم توجد المرجحات فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ولا يوجد نص في الروايات البيانية والأدلة الخاصة على شيء، حينئذ نلجأ إلى ماذا؟ إلى القاعدة الأولية العقلية اللي هي التساقط، وبذلك ماذا؟ أنه يختم الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. جيد، هسا الآن نأتي هاي فهرسة للأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى. بقوله الأمر الأول، قلنا ثلاث أمور في ذي المقدمة، الآن كمل المقدمات، مقدمات باب التعارض، الآن يدخل في باب التعارض. دخوله في باب التعارض بثلاث أمور الأمر الأول اللي هو الجمع العرفي. الجمع العرفي لمن ناظر الجمع العرفي؟ الجمع العرفي ناظر إلى ماذا؟ فيما إذا كان التعارض هو تعارض ماذا؟ غير مستقر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول هذا اللي هو الجمع العرفي. وعندنا بالتالي الأمر الثاني القاعدة الثانوية اللي هي الروايات البيانية. والأمر الثالث اللي هو المرجحات. التفتوا إلى ذلك كلامنا في الأمر الأول الجمع العرفي. هذا الجمع العرفي على أي شيء يتفرع؟ على ما ذكر في المقدمة من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وقلنا أن المراد من الأولوية في المقام بمعنى الإلزام، لا يعني مو أنا بكيفي أجمع لو ما أجمع، ما دام أن هنالك مجال للجمع ما بين الدليلين حينئذ بالتالي لا يصار إلى التساقط. ليش؟ لأنه الظهور حجة، ولما كان الظهور حجة شنو الداعي بعد إلى شنو؟ إلى الذهاب إلى التساقط. إذن الجمع مهما أمكن أولى بمعنى يكون هو الوظيفة وهو المتعين في مقام ماذا؟ في مقام العمل. جيد. الجمع العرفي يذكر هنا الشيخ المظفر المصنف قدس سره أن الجمع بالتالي مع وجود الجمع وإمكان الجمع قيده بالعرفي في مقابل ماذا؟ في مقابل الجمع التبرعي. الجمع العرفي أسماه الشيخ الأنصاري قدس سره بالجمع المقبول، أو نعبر عنه بالجمع الدلالي. وإذا أمكن الجمع العرفي، الجمع العرفي يعني بما تقتضيه المحاورات العرفية، مو الجمع التبرعي اللي هو أصلاً ما تقتضي المحاورات العرفية، لا لا، الجمع التبرعي الجمع العرفي على وفق ضوابط المحاورات العرفية ما بين العرف وما بين العقلاء. الآن مثاله الآن بالتالي المولى يقول لعبده أكرم ماذا؟ الفقير. ثم بعد ذلك اتصل به وهو في أثناء ذهابه لإكرام الفقير قال له لا تكرم الفاسق. هذا العبد المولى قارئ أصول، افترض قارئ أصول، احنا يقول بالتالي عندي الآن الفقير بالتالي أنه الفاسق. قال له أكرم الفقير ثم قال له لا تكرم الفاسق. الآن الفقير الفاسق الدليل الأول ماذا يقول له؟ شو يقول له؟ يقول له أكرمه. الدليل الثاني ماذا يقول له؟ لا تكرمه. إذن أكو تعارض، لكنه تعارض بدوي، تعارض ماذا؟ أولي. المولى ماذا يقول؟ هذا العبد قارئ أصول قلنا، يقول إذن أنه يمكن الجمع ما بين العام والخاص. شلون أجمع بيناتهم؟ أقيد العموم الموجود في العام لأن الخاص أقوى ظهورا من العام. ما قاعد أقدم آني، وإنما أنا أقيد وأحصص وأخصص العام، أقول أن هذا كشف على أن مراد المولى هو خصوص ماذا؟ الفقير العادل. ما يحب الفقير الفازق، ما يريده، ما يحبه. فحينئذ ماذا؟ حينئذ أمكن الجمع ما بين هذين الدليلين بتقييد العام على وفق الدليل الأقوى اللي هو الخاص. إذن مع وجود إمكان الجمع، ليش أنا أطرحهم؟ ليش أنا هذا الدليل أطرحه وهذا الدليل؟ والعبد يرجع للمولى مالته يقول له مولاي سيدي أنا كل شيء ما سويت، لأن كلامك متعارض، العرف قاعدين يمه، وهذا أيضا بالتالي هو من العرف، وأيضا قارئ أصوله هو من العرف. يقول له أيها العبد لما لم تجمع ما بين هذين الخطابين؟ يمكن الجمع بينهما بتقييد العام وتخصيصه بالخاص، وهو الخاص وبالتالي ماذا أظهر مرادي ومرامي وغرضي من 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 من, من, من الكلام. فيلام العبد إذا قال بالتساقط، يلام. المولى يقول له لما أنت أسقطت كلا الدليلين، كلا الخطابين؟ الإسقاط فيما إذا هنالك تعارض مستقر، ولم يمكن الجمع بينهما بأن كان التعارض مستقر وماكو مرجحات، والروايات البيانية ما دلت على شيء واضح، حينئذ تعمل القاعدة الأولية اللي هي التساقط. احنا ما وصلنا إلى هذه المرتبة، اثنيناتهم قارين الأصول، هم المولى وهم بالتالي ماذا؟ العبد. هم السيد وهم العبد. إذن إذا أمكن الجمع العرفي أكو تعارض يبقى، لو ماكو تعارض أبدا فإن التعارض يكون ماذا؟ مرتفعا. بعد ماكو تعارض إذا أمكن الجمع العرفي بينهما، بعد شنو التعارض اللي ما؟ وإنما هنالك بالتالي تعارض بدوي، وبالجمع ما بين هذين الدليلين حينئذ ماذا يرتفع؟ ماذا يرتفع؟ التعارض. لأنه هو شنو اللي يمنعنا؟ ما هو المانع من شمول أنه الحجية للخبرين المتعارضين؟ هو أنهما يتكاذبان. إذا أمكن الجمع العرفي بعد أكو تكاذب؟ أبدا لا، يبقى تكاذب. إذن الجمع العرفي بالتالي يخرج المورد عن ماذا؟ عن باب التعارض. جيد. الآن الشيخ المظفر، الشيخ المظفر قدس سره، ينطينا موارد، يذكر لنا موارد يبين من خلالها شنو الجمع العرفي، موارد الجمع العرفي. لكن ليعلم الأحبة الأعزة أنه هذه الموارد ليست هذه الموارد على نحو الموارد، يعني بمعنى أنها لها الخصوصية، وليست على نحو الاستقراء التام، لا، وإنما هذه بعض موارد الجمع العرفي الضابطة في 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 الجمع هو ما يقبله العرف وما يرتضيه العرف. واضح أحبتي؟ ما يرتضيه العرف. الآن يذكر بعض المصاديق للجمع العرفي، ولذلك قال أنه ويتضح، صفحة 234 فيما يتعلق بالجمع العرفي، ويتضح من ذلك في موارد الجمع لا تعارض، لا يوجد تعارض. إذا أمكن الجمع العرفي لا يوجد تعارض، وفي موارد التعارض إذا حصل التعارض وجد التعارض فإنه لا جمع. إذا كان التعارض مستقر لا جمع، وإذا أمكن الجمع لا تعارض. ثم يذكر يقول قدس سره للجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها. ها ها، لا بأس بالإشارة إلى بعضها، مو كل الموارد يذكرها، لأنه الموارد بالتالي راجعة إلى ماذا؟ إلى المقبولية العرفية في المحاورات، وها يحتاج إلى تتبع كثير. فمو كل ما يذكر في الأبحاث الأصولية من موارد للجمع العرفي إنه على نحو الحصر، وإنما على نحو المثالية، لا على نحو ماذا؟ الحصر بهذه الموارد. الآن يأتي إلى المورد الأول. قال قدس سره ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر، اللي هو المثال اللي ذكرناه قبل قليل، فإن الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه، لأنه بمنزلة القرينة عليه. وقد تقدم أن الخاص قرينة على العام، أن الخاص قرينة على العام، أسل الأظهرية للأقوائية للنصية إلى آخره حسب الأبحاث المتقدمة. هذا مورد من موارد ماذا؟ الجمع العرفي. العرف يجمعون ما بين الكلام المطلق والخاص بتقديم الخاص على الخاص على العام، والمقيد القيد يقدم الدليل المقيد، مقيد يقدمونه على المطلق. جيد. ثم قال ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر، فإنها من باب واحد. هذا الملحق هواي مر علينا بالأبحاث الفقهية، عندنا دليل نص وعندنا ظاهر وأكو بينات شنو تعارض، شن نسوي؟ نتصرف في الظاهر لحساب الصريح، وأكو أظهر وأكو عندنا شنو ظاهر، نتصرف في الظاهر لحساب ماذا؟ الأظهر. هم العرف ايش يسوون؟ العرف هكذا، بالتالي ماذا؟ هكذا يفعل أحبتي. زين، ومر علينا من 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 هذا القبيل، إذا تذكرون الأحبة، كثير كثير في الموارد التطبيقية، خاصة بالتالي ما يذكره الشهيد الأول في لمعته، الشهيد الثاني في شرحه، كثير أنه موارد عندنا يجمعون ما بين الروايات بلحاظ هذا الملحق، يتصرفون في الظاهر لحساب الصريح أو لحساب الأظهر، ويكون النص واللي هو الصريح والأظهر قرينة على التصرف في ماذا؟ في الظاهر. زين، مثال مر علينا أنه على سبيل المثال يجب مثلا غسل الجمعة، وأكو دليل عندنا آخر يقول لا ينبغي ترك غسل الجمعة، لا ينبغي إذا حملناها على الاستحباب، هي ظاهرة مثلا أنه مو على نحو الإلزام، لا ينبغي، ما ظاهرة في الإلزام. وهنا عندنا بالتالي عندنا أنه واضح أنه يجب، بالتالي أنه صلاة يجب غسل الجمعة، فهنا بالتالي أكو تصريح بالوجوب، وهنا بالتالي أكو شنو أنه ظهور إذ بالإمكان الحمل على الاستحباب، فنتصرف في الظاهر لحساب ماذا؟ الأظهر ولحساب الصريح. نقول أن عدم الانبغاء هنا يراد منه اللزوم، مو يراد منه الاستحباب، فقد يقال أن هنالك بالتالي تعارض، الدليل الأول ناظر للزوم، الدليل الثاني ناظر للاستحباب، الوجوب والاستحباب، الإلزام وعدم الإلزام بينهما تعارض، لكن يمكن الجمع بينهما بأننا نتصرف في الظاهر، نقول أن المراد منه ماذا؟ الإلزام، عدم الانبغاء يراد منه الإلزام بقرينة ماذا؟ الدليل السابق اللي هو شنو؟ يجب غسل الجمعة مثلا. على أي حال هذا إن شاء الله يكون واضحا. هذا هو المورد الأول. وأما بالنسبة إلى المورد الثاني 235 يذكر المورد الثاني، يقول أنه ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقن من اللفظ بل من الخارج، لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمرين متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم لللفظ، فلا يكون ذلك من باب نوع ماذا؟ الجمع العرفي للمتعارضين، بل يكون سالبا بانتفاء الموضوع إذ لا يوجد تعارض. التفتوا أحبتي، التفتوا، مثاله الآن لو دل خبر على ولاية الفقيه على أموال اليتيم، الفقيه أنه له الولاية على أموال اليتيم، وورد أيضا أنه لا ولاية للفقيه عليها، عجيب هذا التعارض، ظاهره التعارض إلى ولاية الدليل الأول، الدليل الثاني يقول ليس له ولاية على مال اليتيم، الدليل الأول من الخارج يعني من خارج النص يعني بلحاظ النصوص الأخرى، ولذلك الفقيه وليش العفو يسمى فقيه لأن له نظرة ثاقبة، يعني نظرة ثاقبة تأتي من خلال الممارسة سنين متراكمة متواصلة النظر في الروايات، وإلا لو يأتينا الآن بالتالي أنه شنو أعلى شهادة؟ بروف وقل بروفيسور أو غيره، وأعلى أعلى منه في ماذا؟ في اللغة، في اللغة وما يتعلق باللغة العربية، لا يستطيع أن بالتالي أن يفهم بأنه بالتالي النص الأول ما له أنه فيه قدر متيقن، من أين يعلم ذلك أنه له قدر متيقن؟ هذا إلا إذا كان فقيها، لذلك يكون الفقيه في قمة الهرم في قراءة النصوص الفقهية، ما يقدر غيره يقراها لأنه هو متخصص، لما نحن نذهب إلى الاختصاص في كل المجالات، لكننا إذا وصلنا إلى الفقاهة وإلى قراءة النصوص قراءة فقهية بالتالي كل واحد يكون هو متخصص في ذلك، لا النص لا يقرأه إلا الفقيه، صح هو باللغة العربية لكنه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استظهار، وتحتاج إلى ممارسة، وتحتاج إلى فهم القرائن الداخلية والخارجية، ما يقدر غير الفقيه أن يكون قادر على ذلك. على أي حال أن النص الأول الذي يقول بأنه هنالك ولاية للفقيه، النص الثاني يقول ماكو ولاية، أكو قدر متيقن خارج، وهو الذي أن هذا النص الذي يقول له ولاية، الفقيه له ولاية على مال اليتيم، بمعنى فيما لو كان الفقيه عادلا. الثاني ليس له ولاية فيما لو كان فاسقا. إذا ماكو قدر متيقن تعارض يصير هنا تعارض مستقر ما نقدر نجمع بيناتهم، لكن لوجود القدر المتيقن يرتفع التعارض. أصلا بعد كل تعارض ما موجود، وماكو كل تكاذب، ماكو تعارض، إنما التكاذب بالنسبة إلى ما عدا القدر المتيقن. فيجمع ما بين هذين الدليلين جمعا عرفيا بلحاظ ماذا؟ القدر المتيقن. الأول نحمله على العادل، والثاني نحمله على ماذا؟ على الفاسق. الفقيه بالتالي ما له؟ له ولاية على ماذا؟ على اليتيم فيما لو كان عادلا، ليس له ولاية فيما إذا كان فاسقا. هذا يفهم من خلال القدر المتيقن. واضح حبتي؟ والمثال هنا اللي ذكر المصنف أنه قدس سره فيما إذا ورد ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة حرام. عندنا دليل يقول لا بأس ببيع العذرة، لا بأس ببيع يعني ثمنها سحت أو ليس بسحت، لا سحت، لا سحت فيه. إذن هسه الآن إحنا ما ندري أثمن العذرة سحت أو ليس بسحت. الدليل الأول يقول سحت، الدليل الثاني يقول لا بأس ببيعه يعني ليس بسحت، لكنه بلحاظ القدر المتيقن يرتفع هذا التعارض، لا يبقى مجال لهذا التعارض، لأنه ثمن العذرة سحت هو بلحاظ ماذا؟ عذرة الإنسان، وثمن العذرة ليس بسحت. هذا عذرة الإنسان هو القدر المتيقن من الدليل الأول، ولا بأس ببيع العذرة هذا فيما إذا كان مأكول اللحم والقدر متيقن منه. فإذا بالتالي يرتفع التعارض والتكاذب بينهما ويحصل تمام الملائمة بسبب وجود القدر المتيقن، وبالتالي يمكن الجمع ما بين هذين الدليلين، والتعارض إنما كان بدويا أوليا بالتالي ارتفع من خلال ذلك. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المورد الثاني من موارد التعارض، كذلك بالنسبة إلى المورد الثالث. المورد الثالث أحبتي ما إذا كان في نفس الصفحة 235، إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم، فإن مثل هذا العام يقال عنه بأنه يأبى عن التخصيص، فيكون ذلك قرين على تخصيص العام الثاني. كان الأنسب للمصنف قدس سره أن يذكر ماذا؟ مثالا، كما ذكر مثالا، بالعكس يحتاج مثال لعله أكثر من مثل المورد الأول، يحتاج إلى بيان المثال هنا في المورد الثالث. من خلال المثال يتضح تتضح الفكرة أنه بالتالي هنا أكو تعارض، لكن إحنا بالتالي نرفع التعارض بفكرة ماذا؟ التخصيص المستهجن. مثالهم كما لو قال المولى مثلا أنه أكرم الأمراء، هذا مثال، ثم قال بعد ذلك لا تكرم الفساق. هنا النسبة ما بين الدليل الأول والدليل الثاني عموم وخصوص من وجه. وين يصير التنافي؟ في الأمير الفاسق. الأمير الفاسق الدليل الأول ماذا يقول؟ اكرمه. الدليل الثاني ماذا يقول؟ لا تكرمه. إذن يوجد تعارض في مورد الاجتماع. هسه مرة قد يكون هنالك أمير غير فاسق، ومرة يكون هنالك فاسق ليس ماذا؟ أميرا. على أي حال مورد الاجتماع هو اللي كان فيه محل التعارض. الدليل الأول يقول كرمه الأمير الفاسق، وبالتالي أنه الدليل الثاني يقول لا تكرمه. لكن أكو مقدمة لتتضح على أن الشيخ مظفر هنا بالتالي أنه هذا المثال يصلح أن يكون مثالا لما ذكره المصنف بشكل عام، بطابع كطابع عام كما يحدثنا التاريخ. وبالتالي أن الأمراء بشكل عام هم ليسوا عدول، الحق مسلوب عن أهله بشكل عام، فهاي المقدمة لابد أن تكون عندنا واضحة. الأمراء بشكل عام غير عدول بل فساق، هذه فت قضية. فإذا الآن عندنا مورد الاجتماع، الأمير الفاسق. هنا في هذا المورد بالتالي التعارض هنا نقدر نجمع بيناتهم ولو ما نقدر نجمع بيناتهم؟ هنا لقائل أن يقول نعم نستطيع أن نجمع بينهم، نستطيع أن نجمع بينهما. شلون نجمع بينهما؟ نخصص لو ماذا؟ إذا قمنا بالتخصيص يعني شو نقول؟ نقول أنه الأمراء أكرم الأمراء، لكن نخرج من ذلك خصوص الأمير الفاسق، نخرجه. يقول هنا إذا أخرجنا من العام الأول الخاص يعني الأمير الفاسق ماذا؟ لا يكرم. يقول ما يبقى تحت العام الأول أي شيء، لأنه عادة أن الأمير، عادة أن الأمراء يكونون فسقة. فإذا قمنا بالتخصيص، يعني إذا قمنا بالتخصيص حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يبقى تحت العام الأول أي شيء، بخلاف العكس. واضح أحبتي؟ إذن المراد هنا في المقام أنه إكرام الأمير الأمراء مطلقا، حتى يعني نقدم العام هذا لوجود هذه النكتة. شوف التفتوا أحبائي، التفتوا، أكو هنا عندنا قرينة على لزوم تقديم العام في مادة الاجتماع، اللي هي شنو مادة الاجتماع؟ الأمير الفاسق. الدليل الأول يقول اكرمه، الدليل الثاني شبهون يقول لا تكرمهم. هسه يجينا واحد يقول خلاص هذا خاص والخاص أقوى، نقول نعم نعم، لكن هنا عندنا محذور. فإننا إذا قدمنا الخاص وقلنا بعدم إكرام الفاسق حتى لو كان أميرا، فإن الدليل الأول لا يبقى تحته مورد، فإن الطابع العام هو ماذا؟ الطابع العام ماذا؟ هو الأمير الفاسق. فيصير ماذا؟ يصير تخصيص مستهجن. وبعبارة أخرى أن الدليل الأول هنالك قرينة تدل على أنه يأبى عن التخصيص. ما يصير أنه أنت تطلع منه الأمير الفاسق، جاش يبقى تحت الأمير، لا يبقى أحد. لذلك هذا يكون بالتالي قرينة على أنه مراد المتكلم هو بالتالي أنه إكرام مطلق الأمير حتى لو كان فاسقا، يقدم على ماذا؟ يقدم على الخاص. لأنه إذا قدمنا وعكسنا وقمنا بتقديم الدليل الثاني في مادة الاجتماع وحكمنا بحرمة إكرام فساق الأمراء، للزم إلغاء عموم الدليل الأول، لأن أغلب هم أفراد الأمراء هم ماذا؟ هم فسقا. فتقديم الثاني في مادة الاجتماع والحكم بعدم جواز إكرام فساق الأمراء يعني بقاء الأول بلا مورد، أو يكون له مورد نادر. وهذا هو المسمى بالتخصيص المستهجن، ولذلك الدليل الأول يأبى عن التخصيص. فإذا كان آبيا على التخصيص يقدمه هذا الجمع العرفي. فهنا يجمع بين الدليلين. شلون نجمع بين الدليلين؟ بتخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن، نخصص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن، وإبقاء ما يلزم منه التخصيص المستهجن، لأن العام هنا يكون كالصريح في المقدار الذي يلزم بالتالي من خروجه عنه التخصيص المستهجن. فبالتالي ماذا شو نسوي هنا؟ أن نقول أنه أكرم الأمراء مطلقاً، أنه حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان فاسقاً. لا تكرم الفساق فيما إذا لم يكن أميراً، أما إذا كان أميراً اكرمه. ولذلك نخصص ماذا؟ نخصص الدليل الثاني بلحاظ الدليل الأول. أرجو أن يكون هذا واضحا. هذه من جملة الموارد اللي هي في الواقع يعني عندما تأتينا أدلة فقهية هذا يكون بالتالي الفقيه عنده خبرة في الموارد حتى يقول أنه هنا في هذا المورد توجد قرينة على أنه في مادة الاجتماع يقدم ماذا؟ الدليل الأول ونخصص الدليل الثاني وإن كان في واقعي وخاص لكن نخصصه أيضا لأن الدليل الأول يأبى عن التخصيص. كان الأولى لعله أن يشير إلى المثال. المورد الرابع من الموارد الموارد جمع العرف ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديد كالأوزان كالمقادير إلى آخره. إحنا الآن عندنا نسبة عموم وخصوص من وجه في مورد الاجتماع دليل إلى حكمه ودليل ثاني إلى له حكم آخر. إذا كان أحد الدليلين وارد مورد التحديد فإنه يقدم في هذا المجال وهذا يكون من الجمع العرفي يعني بمعنى أن هذه القرينة تكون دالة على أن مراد المتكلم هو ماذا؟ هو الدليل الأول لقوة ظهوره على وجه هذا الظهور يلحق بالنص فيكون العام أيضا هنا في هذا المورد ماذا؟ آبيا عن التخصيص. إذا كان آبي عن التخصيص إذن يقدم على اتحاد. يذكر هنا المصنف قدس سره في صفحة 236 يقول وهنالك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من الجمع العرفي مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي. إذا أكو مجازات بعد تعارض يصير بعد ما نحمل الكلام على المعنى الحقيقي. هو التعارض من أين نشأ؟ التعارض إنما كان بلحاظ المعنى الحقيقي فإذا قلنا أن المراد به المعنى المجازي ما يصير تعارض ولو كان أقرب المجازات. واضح أحبتي؟ ومنها كذلك ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ. التخصيص والنسخ كما إذا ورد دليل عام وورد دليل خاص. هسه أدري هذا الخاص تردد أن هذا الخاص هل هو مخصص أو ناسخ. مقتضى الجمع العرفي هو تقديم التخصيص أو شنو تقديم النسخ. نجمع بينهما تخصيص نسخ هذا حسب ما تقدم في الأبحاث السابقة قول بأنه ماذا أنه بتقديم الخاص لكثرة شيوعه ما من عام إلا وقد خص. وقول بتقديم النسخ فإنه لا يلزم من النسخ إلا تقييد إطلاق الدليل وهذا قد تقدم فيه الكلام أحبتي في الجزء الثاني في المقصد الثاني كما تعلمون. إذن من جميع ما تقدم يتبين أنه في موارد الجمع العرفي حينئذ لا مانع من شمول دليل التعبد وبالتالي ما ترتفع الحجية وما يكون التعارض. بالتالي لما لم يكن التعارض مستقر دليل الحجية يبقى ونجمع بينهما لا يوجد تعارض أصلا تعارض منتفي واضح ولا يوجد تكاذب لا يوجد بالتالي تنافي وإنما تمام الملائمة. غير الجمع العرفي ما بالتالي إذا كان التعارض مستقر حينئذ بالتالي يستحيل أن يكون دليل الحجية هم شامل للدليل الأول والدليل الثاني وإن كانوا ظاهرهما حجة لكن لا يمكن أن يصدر كلاهما من قبل الشارع. في سير التعارض المستقر له أحكامه إما المرجحات إذا ماكو مرجحات هل التساقط أم التخيير هذا يأتي الكلام فيه. هذا ما يتعلق أحبتي بالأمر الأول. الأمر الأول في ذي المقدمة الجمع العرفي وقلنا هو ناظر إلى ماذا فيما إذا كان التعارض تعارض ماذا غير مستقر. الآن نأتي إلى ماذا نأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني أحبتي القاعدة الثانوية للمتعادلين. الآن عندي يوجد لدي دليلان متعارضان وهما متعادلان هذا حجة هذا حجة. القاعدة الأولية إذا يتذكر الأحبة يعني شنو القاعدة الأولية؟ القاعدة العقلية. إذا كان هنالك دليلان متعارضان متعادلان يعني شنو؟ يعني تعارض مستقر عدم إمكان الجمع العرفي وما عندنا مرجحات، العقل شو يقول العقل؟ التساقط. إذن القاعدة الأولية هي التساقط. القاعدة الثانوية هنا شنو؟ القاعدة الثانوية هاي تأتي بعد القاعدة، بعد تأسيس القاعدة العقلية الأولى، أنه نلاحظ إحنا الأدلة، العقل يقول التساقط، لكن نحن نلاحظ الأدلة الشرعية ماذا تكون؟ الشارع ماذا؟ هو صاحب الحجية، هو الذي أضفى الحجية وأعطى الحجية. العقل يقول لك هذا الدليل وهذا الدليل، لا يمكن أن يصدر من قبل الشارع، لا يمكن. صلي لا تصلي، صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة غير واجبة، ما يمكن أن يصدران من الشارع. فعليه ماذا؟ إذا لم يوجد مرجح والتساقط. ونرجع إلى العمومات الفوقانية، لكن هنا في القاعدة الثانوية يقول سلمنا ما يخالف التساقط بحكم العقل، لكن خلينا نشوف الشارع هو شو يقول. هذا العقل هيك شرعية، الشارع شو يقول؟ شلون إذا تتذكرون عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية. البراءة العقلية أنه رفع، بالعفو، البراءة العقلية أنه قبح العقاب من دون بيان إذا لم يكن هنالك بيان، وإذا لم يعلم المكلف بالتكليف الشرعي يقبح عقابه، عقابه يكون قبيح. بينما البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون. واضح أحبتي؟ هنا كذلك في المقام، القاعدة الأولية الحكم العقدي للمتعارضين، التساقط بعد انعدام المرجحات. هنا كلامنا ماذا تقول الروايات، ما هي الأدلة، وبالتالي الروايات المعبر عنها بالروايات العلاجية، الأخبار العلاجية، الروايات العلاجية التي وردت في مقام بالتالي بيان علاج التعارض. ذكروا قالوا أنه وردت روايات مستفيضة متواترة على عدم التساقط. القاعدة الأولية التساقط، ذكروا أن هنالك روايات متواترة، هي مستفيضة، بعضهم ادعى التواتر يعني تورث العلم، على أن الوظيفة هي شنو؟ مو التساقط، بل ادعي الإجماع الفقهاء على عدم التساقط، وهذا يعبر عنه بالقاعدة الثانوية، أي بلحاظ الأخبار العلاجية. لكنه اختلف الفقهاء على ثلاثة آراء في تعيين الموقف بعد اتفاقهم على عدم التساقط. التساقط عليه تواتر، روايات متواترة، بل اتفق كلمات الفقهاء على ماذا؟ بل هنالك إجماع أنه مو تساقط، إذا حصل التعارض ماكو تساقط، ما يصير تساقط. العقل يحكم بالتساقط ما يخالف، بس أنا كمشرع الشارع يقول أنا ما أحكم بالتساقط. لكن اختلفوا بعد اتفاقهم، اختلفوا بعد اتفاقهم على أنه الوظيفة هي متساقط، بالتالي هذا هو مورد الاتفاق، عدم التساقط. اختلفوا شنو الوظيفة، بعضهم قال ماذا؟ التخيير، بعضهم قال بالتوقف، وبعضهم قال بوجوب الأخذ بما طابق الاحتياط. ثلاث أقوال في ماذا؟ في المقام. واضح أحبتي؟ إذن القول الأول التخيير، أنك أعمل بأيهما شئت، هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعى صاحب المعالم قدس سره شيخ حسن أنه ماذا؟ أنه لم يعرف الخلاف فيه، ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن، لم يعرف الخلاف فيه. القول الثاني التوقف، زين، التوقف، وبالتالي مرجعه للعمل بالاحتياط، نعمل بالاحتياط، لأنه بالتالي التوقف بالتالي عن الإفتاء، لا أن الفقيه يفتي على طبق الدليل الأول ولا يفتي على طبق الدليل الثاني، هذا شنو معناه؟ عمل بالاحتياط. جيد، وبالتالي اللي هي قاعدة الاشتغال وهو الشك في المكلف به، مثل إيش؟ كما في تعارض أدلة وجوب الظهر وأدلة وجوب الجمعة، الاحتياط ماذا يقتضي في المقام؟ الجمع بينهما. وعندنا القول الثالث وجوب الأخذ بما طابق الاحتياط منهما، مو إحنا بالتالي نتوقف ونروح نرجع الاحتياط، لا لا، نرى أي الدليلين المتعارضين أقرب إلى الاحتياط، فالعمل على وفق أحوط الدليلين، وإلا فيتخير. هذا بالتالي أيضا أنه ذكره الشيخ الأنصاري، ما متبناه ولكن ذكره وجها في المسألة. على أي حال، منشأ الخلاف الآن الجامع المشترك ما بين هذه الأقوال الثلاثة شنو؟ أنه مو تساقط، بس شنو هذا؟ لماذا حصل الاختلاف بين الفقهاء في ذلك؟ السبب في ذلك اختلاف الروايات في هذا الباب. فعليه إحنا بالتالي لأجل الشيخ مظفر يقول لأجل أن يتضح لنا الموقف، ما يخالف، مو تساقط، بس شنو نسوي؟ نعمل بالتخير، نعمل بالتوقف، نأخذ بما طابق الاحتياط، ماذا نعمل؟ يقول لابد من الاطلاع على هذه الروايات والنظر فيها. واضح أحبتي؟ ومن خلال ذلك ماذا؟ أنه يتضح أنه بالتالي بعد ما عدنا أنه منافات بين القاعدة الأولية اللي هي التساقط، وما بين مثلا القول بالتخيير كقاعدة ثانوية، لأنه قد بالتالي أنه يشكل بهذا الإشكال. هسه الآن اتضحت الفكرة، راح شنو الشيخ المظفر قدس سره راح يتناول لنا مجموعة من الروايات، أنه من خلال هذه الرواية يبين شنو الموقف. وهذه أيضا من الأبحاث المهمة، الموقف هو شنو؟ هو بالتالي أنه التخيير، التوقف، العمل بأحوط الدليلين. على أي حال، وقبل بيان الروايات يذكر لنا إشكال، يقول شلون هي القاعدة الأولية التساقط وانت هنا تقول بالتخيير؟ أو ألا يعد هذا تنافيا بين القاعدة الأولية والثانوية؟ هذا أحبتي أنه بالتالي نرجعه إن شاء الله إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.